الصالحين. كنا نتكلم في الإشكال الثالث الذي ذكره الإخباريون على حجية الدليل العقلي، وخلاصته أن حكم العقل العملي، لأن هذا ينبغي فعله وهذا لا ينبغي فعله، هذا يختلف باختلاف العادات والتقاليد والمجتمعات. فهم وإن كانوا يعترفون بوجود حسن وعقل وقبح عقلي ذاتي، إلا أنه بمعونة الشارع هذا الأمر إذا صعد يؤدي إلى ما قالته الأشاعرة من نفي الحسن والقبح العقل الذاتي، وأنه بحكم الشارع الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع، فلم يعتمدوا على الحكم العقلي العملي لأنه يختلف باختلاف العادات والتقاليد والقوانين والمجتمعات. فقد عليكم السلام ورحمة الله، فقد يكون هناك قانون في بلدة يوجب السفور وقانون يحرم السفور، فالقانون الذي يوجب السفور يكون عند ذلك المجتمع السفور حسن، والقانون الذي يمنع السفور يكون المنع حسنا أي السفور قبيحا. فالعقل العملي هكذا يقولون، العقل العملي بما أنه يختلف باختلاف العادات والتقاليد والمجتمعات والأعراف والقوانين، يعني نحن أيضا لولا أن الشارع يوجب الحجاب ويمنع السفور، لو عكس الشارع أوجب السفور ومنع الحجاب لكان السفور حسنا والحجاب قبيحا، لكن لأن السفور والحجاب بحد نفسه لا يكون حسنا ولا يكون قبيحا، هكذا يقول الإخباريون وهم في حق بالنسبة إلى هذه النقطة. بالأمس ذكرنا ثلاثة ردود على هذا القول. أولا أن الحسن والقبح لا يمكن أن يكون هناك خلاف في كلياتها، لأن جميع الأمور الحسنة وجميع الأمور القبيحة ترجع إلى قضيتين، حسن العدل وقبح الظلم. الأحكام العقلية العملية ترجع إلى قضيتين كليتين، حسن العدل وقبح الظلم، وهذه لا خلاف فيها، إنما الخلاف في مصاديقها، أو كما يعبر السيد الشهيد إنما الخلاف يكون في ما إذا تزاحم مقتضي الحسن مع مقتضي القبح، كما مثلنا أن الصدق حسن لكن قد يزاحمه خيانة، يصدق عنوان الخيانة، كما إذا مسك إنسان من المسلمين ومعه جماعة يريدون أن يحاربوا الكفار ومسكه الكافر، فإن صدق وقال نحن هنا لأجل الهجوم عليكم فيكون خيانة لجماعته والخيانة قبيحة، فالحسن يزاحمه الخيانة. فإذا لم يصدق وكذب حينئذ يكون موافقا لعدم الخيانة، فهنا تزاحم، يكون الصدق مزاحم بعنوان الخيانة الذي هو قبيح، الصدق حسن لكنه إذا صدق في هذا المورد يكون مزاحما بعنوان الخيانة الذي هو قبيح. فإذا الخلاف ما نقدر نقول يكون في كليات حكم العقل العملي، الخلاف سوف يكون في بعض مصاديق حكم العقل العملي، أو كما يقول فيما إذا تزاحمت مقتضيات الحسن مع مقتضيات القبح. هذا الرد الثاني الذي ذكره السيد الشهيد، وهو راجع في الحقيقة إلى الرد الأول، أن حكم العقل العملي كبريات لا خلاف فيها بين العقلاء بأجمعين، إنما الخلاف في مصاديقها. الرد الثالث هو لماذا أنتم تقبلون حكم العقل العملي في طول الكتاب والسنة حينما يثبت الكتاب أنه وحي والسنة أنه وحي، إذن تجب الطاعة تحرم المعصية، تجب المعرفة، قبلتم حكم العقل العملي هنا. وكذلك حكم العقل العملي قبل الكتاب والسنة، في مبادئ الكتاب والسنة قبلتم حكم العقل العملي أن الله يستحيل أن يجري المعجزة على يد الكاذب، يستحيل أن يجري المعجزة على يد الكاذب، فإذا كانت هذه معجزة إذن هذا ليس بكاذب، هذا صادق. هنا قبلتم حكم العقل العملي، لا ينبغي أن يجري المعجزة على يد مدعي النبوة الكاذب، هذا هم حكم عقلي عملي. فلماذا تقبلون حكم العقل العملي في هذين الموردين ولا تقبلونهما فيما إذا كان حكم العقل العملي في قبال الكتاب والسنة كمصدر من مصادر التشريع؟ هذا تقدم. الآن الرد الرابع على ما قاله الأخباريون: نحن ندعي أن اختلاف العقلاء في الحسن والقبح، أي في مدركات العقل العملي، هذا ينشأ كثيرا من الأخلاقيات التي لا واقعية لها. عندنا أخلاقيات وعندنا أحكام عقلية عملية لا واقعية لها إلا البيئة والعادة والقانون وعندنا أحكام عقلية عملية التي هي من الأخلاقيات، ينبغي أن يعمل، ينبغي أن يترك من لكن لها واقع، لها واقع مستقل عن البيئة، مستقل عن العادة، مستقل عن القانون. الاختلاف في أحكام العقل العملي تكون كثيرا في تلك الأحكام التي لا واقع لها مستقل، وإنما تتبع العرف والعادة والقانون، تكون وليدة العادات. أكو عندنا أخلاقيات وليدة العادات، أو قل حكم عقل عملي وليد العادة، وليد البيئة التي نحن نعيش بها، وليد العادات والتقاليد. كما في حجاب المرأة، حجاب المرأة لو نحن عشنا في مجتمع أوروبي نرى أن الحجاب قبيح والسفور حسن، لكننا عشنا في محيط يرى أن الحجاب حسن والسفور قبيح، ننظر إليه. ينبغي أن تتحجب المرأة، لا ينبغي أن تتعرض. هذا الحجاب وعدم الحجاب لا حسن فيه ولا قبح ما لم يفرض هناك أمر من قبل المجتمع أو المولى أو القانون أو العادات. إذا هناك أكو أمر بالحجاب من قبل المشرع أو من قبل العادة أو من قبل العرف والتقاليد، نعم، حينئذ الحجاب يكون حسن فينبغي أن يفعل. لكن من أين نشأ هذا الحكم العملي؟ هذا الحكم العملي نشأ من العادة، من التقليد، من القانون، من المشرع. طيب، إذن إذا نشأ حسن الحجاب من القانون، من المشرع، هذا يرجع إلى أنه ينبغي فعله. يعني شنو؟ يعني يحسن امتثال القانون، يقبح مخالفة القانون، رجع إلى هذا. طيب، أما أكو عندنا أخلاقيات ينبغي أن تفعل، ينبغي أن تترك، أو قل حكم عقل عملي، عندنا هذه أحكام لها واقع مستقل عن القانون، مستقل عن العرف، مستقل عن العادة. لا نتكلم إحنا في هذا، مثل باب العلاقات والاستلزامات الواقعية بين الأحكام، أكو علاقات واستلزامات واقعية بين الأحكام، مثل باب الوجوب، باب الإمكان، باب الاستحالة، هاي بالنسبة لأحكام العقل النظري. هذه باب الوجوب، باب الاستحالة، باب الإمكان، هذه علاقات بين الأحكام لها واقع مستقل عن المجتمع والأعراف والعادات وقوانين المجتمع. هي لها واقع مستقل، حتى لها واقع مستقل عن الأوامر من قبل الله، هي لها واقع مستقل. مثلا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أو حكم العقل بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقل، يجب مطابقة حكم الله لما حكم به العقل. أو إذا أدركنا ملاك حكم، علة حكم، والشارع ودلنا على أن ملاك الحكم وعلة الحكم هو هذا، إذا ننتقل إلى موارد فيها هذا الحكم أيضا نحرم إذا كانت علة للتحريم. إذا دلنا الشارع على أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، زوال العقل، ذهاب العقل، ننتقل من الخمر إلى الهيروين الذي يزيل العقل، أو إلى باقي المسكرات. كذلك بالنسبة إلى أحكام العقل العملية، لا نتكلم إحنا أحكام العقل النظري، باب العلاقات بين الأحكام والاستلزامات الواقعية، إمكان، استحالة، وجوب، هاي استحالة. يستحيل أن يأمر الشارع وينهى عن شيء واحد، مستحيل أن يكون أمر ونهي من قبل أي إنسان في أمر واحد، هاي باب الاستحالة. إذا وجبت شيء وجبت مقدمته. الإمكان، يمكن الحكم الترتبي، إذا أمر بشيء مطلق ولم إذا أمر بشيء مطلق وهو إزالة النجاسة عن المسجد، وكان الوقت واسعا وأمر بالصلاة، ولكن نحن تركنا الأمر الفوري، فهل يمكن أن يوجد هنا أمر ترتبي بالصلاة أو لا؟ إذا قلنا بإمكان الأمر الترتبي، هاي باب العلاقات والاستلزامات بين الأحكام، باب إمكان واستحالة وجوب، هنا نتكلمه. هاي لها واقع مستقل عن المجتمع والعرف والعادة وحكم الحاكم والقانون. وكذلك نتكلم في حكم العقل النظري، إذا علمنا الملاك باب العلة والمعلول، علمنا العلة، فأينما وجد في العلة يأتي المعلول، فنتعدى من الخمر الذي عرفنا علته إلى باقي المسكرات، نحكم بأن باقي المخدرات أيضا محرمة. وأيضا في حكم العقل العملي، حكم قبح الظلم، هذا حكم عقلي، سواء كان هناك مجتمع أم لم يوجد، وجد عرف أو لم يوجد، وجدت عادة أو لم توجد عادة، وجد قانون يحلل الظلم، الظلم قبيح، حتى إذا وجد القانون الذي يجيد الظلم ويمنع العدل، يبقى العدل حسن والظلم قبيح. فهذه الأحكام العقلية يعني لا تتبع القانون والعرف والعادة، قانون المشرع البشري، هاي قضايا لها واقع مستقل. كذلك قبح ضرب اليتيم للتشفي من أبيه، مثلا ليد الشفة من أبوه، أبوه مات، نسي، لا نضرب اليتيم، نسرق مال اليتيم، تشفيا من أبيه، هذا قبيح. كذلك الحكم بقبح تكليف العازل أو قبح ترخيص المولى في المعصية، هذه كلها أحكام عقلية عملية لها واقع، أحكام عقلية نظرية وعملية لها واقع مستقل عن الأعراف والمجتمعات والتقاليد والقوانين، وحتى عن أمر الشارع. إحنا هنا نتكلم في حجية هذا الحكم العقلي النظري والعملي، ما نتكلم في تلك الأحكام العملية التي ليس لها واقع وراء العرف والعادة، الذي أشكل علينا فيها الإخباريون، قالوا هاي تختلف باختلاف العادات والتقاليد، في أكو أحكام عقلية عملية تختلف فيها الأعراف والتقاليد والقوانين، لكن احنا مو كلامنا بهذه. من أول حينما دخلنا في هذه القاعدة حددنا مورد النزاع، وقلنا أن المراد الأحكام العقلية النظرية والعملية التي لها واقع مستقل عن تلك العادات والتقاليد والأعراف والمجتمعات والقوانين البشرية، كلامنا هنا. إذا ما ميزنا بين تلك الأحكام العملية التي يختلف فيها العرف والقانون عن قانون آخر، وهذه الأحكام العملية التي لا يؤثر فيها العادة والبيئة والقانون، حينئذ يأتي إشكال الإخباري. أما إذا ميزنا بينهما وقلنا نحن نتكلم في الأحكام العقلية العملية التي لها واقع مستقل، أحكام عقلية نظرية لها واقع مستقل عن البيئة والعرف والمجتمع والعادات، حينئذ إشكال الأخبار يكون في تلك الأخلاقيات التي لا واقع لها إلا العادة والعرف والقانون، فلا يأتي على ما نتكلم فيه نحن. لا نتكلم، السفور ينبغي أن يفعل في الغرب، ينبغي أن يترك في مجتمعاتنا، لكنه نشأ من عادة الغرب ومن عاداتنا ومن أمر الشارع. إذن هذه أمور لا واقعية لها ولا حسنة ولا قبحة، بل هي وليدة العرف والعادة والتقليد أو وليدة القانون أو أمر الشارع. فالأحكام العقلية يعني هذه التي ينبغي أن تعمل أو ينبغي أن لا تعمل، أو إشكال الإخبار في الأحكام العقلية العملية في هذا الإشكال الثالث. هذه الأحكام العقلية إذا لها واقع مستقل ما يجي إشكال الإخبار أنها تختلف، لا تختلف باختلاف العادات والتقاليد، أي العلاقات والالتزامات الواقعية بين الأحكام وجوب وإمكان واستحالة ما تختلف باختلاف العادات والتقاليد. وكذلك الوصول من العلة إلى المعلول هذا لا يختلف باختلاف العادات والتقاليد. وكذلك قبح الظلم وحسن العدل لا يختلف باختلاف العادات والتقاليد. إذا الذي يختلف باختلاف العادات والتقاليد تلك الأخلاقيات التي لا واقع لها، ونحن ما نتكلم بها، كلامنا في هذه. إذن هذا رد رابع لما قاله الإخباري في عدم حجية العقل العملي. الرد الخامس، نعم، إيه التي ليس لها واقع،
هم ليس يشكالون في هذا المورد التي فضلتم الامكان والممكن والعادة.
هم يقولون هم عباد،
وإذا كان في هذا الأصل العمل الذي نحن إنما نريد نتمسك نستدل في أحكام الشريعة، وين نريد نستدل في هاي الأمور ثابتة التي لها الواقع،
نعم،
أو لا هذه الأمور التي ترتبط بالعرفيات،
نعم،
هناك نتمسك،
نعم،
فإشكالهم هنا،
إشكالهم هنا، ونحن كلامنا في محل آخر. إحنا من أول قلنا حجية العقل العملي أو حجية العقل النظري، هذا اللي قلنا العقل يكون مصدر من مصادر التشريع، وين أقبلنا أنه يكون مصدر من مصادر التشريع؟ في موردين، في حكم العقل النظري، لأن أنتم في الأسبوع الذي بعد عيد الغدير ما حضرتم، ولذلك هناك مهدنا وحصرنا مورد النزاع في حجية العقل العملي والنظري. قلنا النزاع في حجية العقل النظري يكون في بابين، باب الاستلزامات والعلاقات الواقعية إن كان استحالة وجود، وباب العلة والمعلول. وقلنا أن باب الاستلزامات والأحكام الواقعية هذا يمكن أن نثبت به نفي حكم شرعي أم فقط، أما إذا أردنا أن نثبت حكما شرعيا لابد أن نستند إلى حكم عقلي نظري أو عملي آخر. أما في باب العلة والمعلول الذي هو حكم عقلي نظري يمكن أن نستند إليه في إثبات حكم شرعي لوحده بلا حاجة إلى ضم حكم عقلي آخر. أما في باب حكم العقل العملي هناك قلنا أن حكم العقل العملي لوحده لا يثبت حكما شرعيا إلا أن نضم له الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فنزاعنا هنا. والأخباري حينما يقول العقل ليس دليلا على الحكم الشرعي ينفيه مطلقا حتى في هذه الصورة. فهي الصورة التي نحن قلنا أن حكم العقل العملي فيها حجة، باب الاستلزامات الواقعية بين الأحكام والعلاقات الواقعية التي لها بابان، باب الاستلزامات الواقعية وباب العلة والمعلول، والأحكام العقلية العملية التي ترجع إلى حسن العدل وقبح الظلم. ينفي أن يكون العقل حجة في هذا أيضا، بالإضافة إلى تلك الأحكام العقلية العملية التي لا واقع لها، فينفي حجية العقل في كلا الموردين. نحن ننفي حجية العقل في تلك الأحكام العقلية العملية أو قل الأخلاقيات التي لا واقع لها، وإنما تدفع البيئة والعرف والعادة والتقليد والقانون، ونثبت الحكم العقلي كحجة في باب العلاقات والاستلزامات الواقعية، باب الوجوب والإمكان والاستحالة وباب العلة والمعلول والحكم العقلي العملي. هنا نثبت حجية العقل. الآن يأتي الكلام، أنتم ما كنتم حاضرين في تلك الأيام، أردا عيدا، هاي إعادة، هذه إعادة لتوضيح المطلب، لأن درس أمس كان مرتبك.
قواعد عامة هاي، حتى لو مو حاضرين، هاي قواعد عامة، العلة هنا تامة.
الآن يأتي، الآن نجي نشوف العلة التامة. إذا استكشفنا العلة التامة التي يترتب الحكم عليها، إيه بلي علة تامة، تامة علة تامة 100%.
كان جعلية.
دلنا الشارع عليها، اي بلي احنا ما نقدر نوصل الى علة الاحكام الا ان الشارع دل عليها. الشارع دلنا ان علة الحكم هذه وهي علة تامة، الشارع مو احنا،
مو العقل يعني.
بلي العقل يقول اذا وجدت العلة تامة في مورد اخر يأتي الحكم، هذا يقول. اما من يقول ان هذه هي العلة التامة؟ هذا الشارع يقول، هو يدلين عليها بلي. اذا هذا الرد أيضا رد لما قاله الإخباريون، وتفريق بين الأحكام العقلية العملية أو قل أخلاقيات لا واقع لها إلا العرف والعادة، وأحكام عقلية لها واقع بعيدا عن العرف والعادة، هذه التي نقول أنها حجة. الرد الخامس أنه هناك إذا قلنا أكو اختلاف في مصاديق الحسن والقبح، إذا اختلاف أو قل تزاحم، تزاحم الحسن والقبح في مصداق معين، مثل هذا ان احنا جماعة ارسلنا القائد الاسلامي للهجوم على معسكر الاعداء، ودينا واحد مسك، اذا صدق حصلت خيانة لنا، اذا كذب لم تحصل الخيانة. يصير هناك تزاحم بين مقتضى الصدق الذي هو حسن ومقتضى الخيانة التي هي قبيحة، فإذا صدق حصلت خيانة وإذا كذب لم تحصل خيانة، هنا يصير اختلاف، هنا يصير تزاحم، هنا يصير تزاحم، هنا في هذه الصورة لابد من تكاثر الحسن والقبح في هذه الصورة، ونأخذ بأقواهما. في الحقيقة إذا صار تكاثر لا نرى إلا حسنا واحدا ولا نرى إلا قبحا واحدا، إذا كانت الخيانة أكثر قبحا من صدق الحسن، الصدق إذا كان حسنا بمقدار 20%، الخيانة القبيحة 80%، هنا لا نرى إلا قبح الخيانة، لا نرى إلا حسن الخيانة، لأن إذا خلنا القبيح صار جد صار 80، فلذلك لا نخون، لا نرى إلا حسن أن لا نصدق، يعني حصل كسوء انكسار، لما يحصل كسوء انكسار يبقى شيء واحد حسن، أو إذا كان الصدق مهم جدا والخيانة ضعيفة فلا نرى إلا حسن الصدق.
يقول عدم المانع مكتب، عدم مانع، الآن أكو مانع، ما أكو بس مكتب للحسن بالصدق، يعني أكو مانع،
هو هذا الخيانة، الخيانة حرام، حرام، الصدق واجب، الخيانة حرام، هذا مورد واحد. إذا صدقت صارت خيانة، إذا كذبت ما صارت خيانة، ما جبت المحرم، فيقع الكسر والانكسار، أيهما أهم؟ لا نرى إلا هذا الأهم، المهم لا نرى، فإذا لا إشكال هنا، هنا أيضا نقول لا يوجد إلا شيء واحد وهو الأقوى منهما فنتبعه. هذا رد الإشكال الثالث الذي قاله الإخباريون على حجية العقل. الإشكال الرابع، الإشكال الرابع طبعا في كتابنا الذي مطبوع مكتوب رقم 6، هذا لا هذا دال. الإشكال الرابع الذي سجله الإخباريون على حجية العقل، قالوا بوجود نهي، بوجود نهي من الشارع في اتباع الدليل العقلي، أكو نهي إجا من الشارع في اتباع الدليل العقلي القطعي بعد أن حصل اليقين من الدليل القطعي العقلي، هكذا قال. أو قالوا يوجد نهي عن التوجه إلى الاستدلالات العقلية، والشارع يريد أن يصرف الذهن عن الاستدلالات العقلية إلى الأدلة الظنية، إلى الأدلة النقلية وهي الكتاب والسنة، هكذا قالوا. فإشكال الإخباريين على حجية العقل القطعي هكذا قالوا، قالوا يوجد نهي من الشارع عن اتباع الدليل العقلي القطعي وإن حصل منه يقين، أكو نهي وهي الرواية الناهية عن العمل بالرأي أو القائل إن دين الله لا يصاب بالعقول، فإن حكم العقلي القطعي أكو نهي عن اتباعه، هكذا قال. أو قالوا نهى الشارع عن اتجاهنا وتوجهنا إلى ميدان الاستدلالات العقلية على الأحكام الشرعية وصرف الدين إلى الاستدلالات النقلية، هكذا قال. الجواب على ما قاله الإخباريون: أولا، النهي عن اتباع الدليل العقلي القطعي بعد أن يحصل منه يقين هذا غير ممكن، هذا دليل استدلال صغرى 100% صحيحة، الكبرى 100% صحيحة، النتيجة صحيحة، لا يمكن لله أن ينهى عن الحكم العقلي القطعي بعد أن حصل منه يقين وجزم، هذا غير معقول، هذا غير معقول، ينقع ينهى عن القطع وعن حجية القطع، والقطع حجيته ذاتية، لا يمكن أن ينهى عن حجية القطع بعد حصول القطع. أما النهي عن التوجه إلى ميدان الاستدلالات العقلية لا دليل عليه، وين النهي؟ أين النهي عن توجهنا إلى ميدان الاستدلالات العقلية؟ عندنا روايات تنهى عن العمل بالرأي، هنا الإخباريين ادعوا أن هذه الروايات التي تنهى عن العمل بالرأي طبقوها على حكم العقل القطعي، هذا اشتباه. الروايات الناهية عن العمل بالرأي لماذا تطبقوها على الحكم العقل القطعي؟ هاي تنظر إلى ما قاله أبو حنيفة، يخضع الأحكام الشرعية القطعية النقلية يخضعها إلى عقله، فما قبلها عقله قبلها، ما رفضه عقله رفضها، هاي تنهى عن هذا، لا تخضع الأحكام الشارع إلى عقلك، إذا ثبت أن هذا حكم قرآني انتهى، إذا ثبت حكم من رسول الله انتهى، لا تخضعه إلى العقل. فالروايات الناهية عن العمل بالرأي، عن العمل بالرأي ناظرة إلى ما كان عند أهل السنة من إخضاع الحكم الشرعي النقلي القرآني السنة إلى العقل، ولذلك يقال أن أبا حنيفة لم يقبل من الروايات إلا 18 رواية، هكذا يقال، لأنه كان يقيس، والقياس الذي عند أبي حنيفة يختلف عن القياس الذي هو موجود الآن في المدرسة السنية، لأن كان يخضع أحكام الله الثابتة القطعية المسلمة يثبتها إلى عقله، فإذا قبلها عقله قبلها، رفضها عقله رفضها، ولذلك قال الأئمة إن السنة إذا قيست محق الدين، يعني الأحكام تروح سبقة قليلة، لأن السنة روايات أثبتت الأحكام، مثلا ألف رواية ألف حكم، إذا تخضع على عقلك ما يقبل إلا 40، إذا محق الدين، محق محية محية محية
مسلمة عنده، يعني
مسلمة أنها من رسول الله، رسول الله يقول له وما يقبلها، بلي هكذا هو هاي الروايات اللي تنهى عن العمل بالرأي تشير إلى هذه الطريقة المنحرفة التي كانت سابقة موجودة في زمان أبي حنيفة، ووقف منها الإمام الصادق والإمام الباقر تلك الوقفة العظيمة في الرد على القياس في القياس بذلك المعنى. يعني يقول له أبان ابن تغلب يأتي إلى الإمام الصادق يقول له قطع إصبع من المرأة قال 10 من الإبل، قطع 2 قال 20 من الإبل، قال قطع 3 قال 30 من الإبل، قال قطع 4 قال 20. فأبان قام يصيح إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنقول إن الذي جاء به شيطان. هذا طبعا جرأ على الإمام. إمام قاعد يقول يدري به إمام، يدري به معصوم، يدري معصوم، يدري هذا كلام رسول الله. الإمام قال مهلا يا أبان أخذتني بالقياس، قياس هذا يعني هذا حكم رسول الله تدري به. أنا قاعد أقول لك فيه سمعت بالعراق، جيت إلي قاعد أقول لك هذا حكم رسول الله، تخضع على عقلك، عقلك ما يقبله. مهلا يا أبان أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين، هذا حكم رسول الله. المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإن تعدد ثلث الدية رجعت إلى النصف. فأبو حنيفة كان هكذا يقيس، مو قضية أصل وفرع وشباه بينهما ويجر الحكم من الأصل إلى الفرع كما هو عليه القياس في هذه الأيام عند أهل السنة. لا، قياس أبو حنيفة كان أخطر مثل قياس إبليس. يقول له اسجد لآدم، يقول له أنا خلقتني من نار من نور، هذا خلقته من طين، أنا أفضل. ما قبل حكم الله، ما قبل إبليس حكم الله ما قبل. قياس أبو حنيفة بذلك الزمان الذي وقف منه الأئمة بتلك الموقف، ذلك الموقف الحاد، هو قياس إبليس. هذا حكم الله، الله يقول له أسجد لآدم، يقول له لا، أنا خلقتني من عنصر أفضل من عنصر التراب، ما أسجد. هذا القياس. فالروايات الناهية عن اتباع الرأي ليش تطبقها على الحكم العقلي القطعي؟ ليش؟ هاي صدرت وتاريخ صدورها ضد قياس أبي حنيفة الذي هو حتى أهل السنة تبرؤوا منه، الآن لا يقولون بقياس أبي حنيفة، ما حد يقول بقياس أبو حنيفة الأول، الآن يقولون بمعنى آخر للقياس. إذن هذا أيضا توجيه آخر، لكن هنا حينما نقول الروايات لا تنظر إلى الحكم العقلي القطعي الذي يوجب اليقين، وإنما تنظر إلى ما كان يقوله أبو حنيفة الذي كان يعمل بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وكذلك إبليس ترك الحكم الشرعي القطعي وهو الله يقول له أسجد لآدم، يقول له لا، أنا أقول بتلك القاعدة، أنا عنصري أفضل من عنصري. هذا عمل بالظن مع ترك العلم والقطع، وهو أسلوب باطل.
الحكم العقلي يحتاج أن أقيد أنه في حالة قطعية.
طيب بني كلامنا في هذا، وإلا من أول حينما دخلنا في البحث وأنت أكبر ما كنت قلنا أكو خلافين في مسألة الحكم العقلي، أكو خلاف بيننا وبين أهل السنة أنهم يعملون بالأحكام العقلية الظنية، إحنا لا نعمل بالأحكام العقلية الظنية، هذا خلاف بيننا وبينهم. وأكو خلاف بيننا نحن الإمامية بين الأصوليين والإخباريين، وهو الحكم العقلي القطعي. الإخباري يقول ما نعمل به، إحنا نقول نعمل به. فإذا الخلاف بيننا وبين السنة يعملون بالحكم العقلي الظني وهو ليس بحجة، الكلام بالحكم العقلي القطعي هذا خلاف بين الإمامية، مع أنه حكم عقلي قطعي يوجب الجزم، مع هذا الإخبارية يقولون لا نعمل به لأن الأدلة قيدت بالنقلية. هذا أول ادعاء لهم، قيد الدليل أن يكون نقليا، قلنا ما كل شيء تقييد، ما كل شيء دليل. فإذا نحن نتكلم في حكم العقل القطعي الذي يوجب اليقين، هذا نقول حجة والإخبار يقول مو حجة. طيب الآن انتهت الأدلة الأخبارية وردها، يمكن أن نقول ونوجه كلام الإخباريين بتوجيه بحيث لا يخالف المدرسة الأصولية. هذا كتوجيه لكلامهم، وإن كان خلاف ظاهر كلمات بعض علمائهم فإنهم ينفون أن يكون الحكم العقلي القطعي دليلا على الحكم الشرعي، لكن يمكن توجيه كلامهم بتوجيه بحيث لا يكونوا مخالفين للمدرسة الأصولية. ثم نتعرض للأدلة التي تدل على حجية الحكم العقلي القطعي بالمباشرة. يأتي الكلام غدا إن شاء الله.